وليس الاستقصاء من الله.
هو الإنسان يستطيع أن يعبد لله بعضه أو يعبد لله كله. بعض الناس هم أنصاف عبيد كما قال تعالى: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أنصاف عبيد. بعض الناس عندهم عبودية عقائدية وقل ما تجد عندهم عبودية سلوكية. بعض الناس لا يوجد عندهم عبودية عاطفية. أما النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ الكمال في عبوديته لله. لذلك دائما أو غالبا عندما يخاطبه يخاطبه بالعبد: سبحان الذي أسرى بعبده أن أنزلنا على عبدنا. النبي في بعض مجالسه مع أصحابه نزل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فبكى. قال: يا رسول الله لما تبكي؟ قال: لقد شهد الله بعبوديتي. أن تصبح عبدا هذا شيء امتياز كبير جدا، ويكفي دليل على امتياز مقام العبودية أن أمير المؤمنين سيد الموحدين روحي لترابي شوه مقدم خادمه قنبر الفدا. هذا الرجل ماذا يقول؟ إلهي كفى بي عزة أن أكون لك لك. يكتفي في مقام العزة العبودية. عجيب هذا الكلام. يعني الإمامة، العصمة، العير، هذا شيء، وأن أكون عبدا لك هو تمام العزة. فالنبي هو العبد الحقيقي. النبي هو قدوة في العبودية لله. لماذا هو قدوة في العبودية لله؟ لأن النبي لم يعبد ربه كعبادتنا. لا يعبد ربه خوفا ولا طمعا ولا أي شيء، يعبده شكرا. شكرا لما خرج على قومه وقد تورمت قدماه من شدة الغيام، قالوا: يا رسول الله لما تفعل بنفسك هذا وقد غفرت جميع ذنوبك؟ قال: أفلا أكون عبدا؟ وبتعرف الخوف قد ينتهي والطمع قد ينتهي عند الإنسان، لكن الشكر مع الله لا نهاية. الخوف قد ينتهي عندما يؤمن الله، عندما يقول له الله تعالى: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا أمان ولا مؤمن؟ وأيضا يكتفي بالطمع بأن الله تعالى خلق الجنة لأجله. خلق الجنة لأجله. لكن الشكر لا ينتهي. الإمام زين العابدين يقول: إلهي كيف أشكرك وشكري إياك يحتاج إلى شكر، فكلما قلت الشكر لله وجب علي أن أقول الشكر. فلنتعلم من رسول الله السعي نحو هذا المنصب، أن تحقق عبوديتك. لأنه يا أخي في يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا من وصل إلى مقام العلم. يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما قال فادخلي في جنتي وادخلي في عبادي. أولا عندما ترتقي إلى مقام العبودية تصبحي أهلا للدخول إلى هذه. هذا العنوان الأول في رسول الله. العنوان الثاني في رسول الله أنه ذو خلق عظيم. كل الكمالات الموجودة في رسول الله ما امتدحه الله بها، ما قال له وإنك لذو علم عظيم، ما قال له وإنك لذو نبوة عظيمة، وإنك صاحب رسالة شاملة، وإنك لذو لعلى خلق عظيم. وشوف مولانا، احنا درسنا في البلاغة أن المؤكدات أربع: القسم والجملة الاسمية وإن التوكيدية ولام التوكيد. هنا ذكر ثلاثة: وإنك لعلى. ثلاث مؤكدات يؤكد ربنا وهو لا يحتاج إلى التأكيد أن رسول الله من أخمص قدميه إلى قرن رأسه مشبع بالخلق العظيم، مو الحسن العظيم، أن الخلق الحسن هناك أحسن، أما العظيم ويصفه الله فهذا أرقى مراتب الخلق، وهذا أيضا مصدر الاقتداء أن نقتدي في خلقه، في أخلاقه، في حلمه، في صدره، في سعة صدره، في حبه، في حنانه، في رأفته، في رحمته، بحيث الله تعالى يقول أنت رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا، يعني أنت الرحمة. لذلك أمير المؤمنين يصفه يقول هو الرحمة المهداة، يعني شو هو الرحمة؟ يعني نظره رحمة، سمعه رحمة، نطقه رحمة، حركته رحمة، التفاتته رحمة، السلام عليه رحمة. لما تقول السلام عليك يا رسول الله تستجدر لنفسك رحمة، لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد تستجدر لنفسك رحمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا مهم أن نقتدي برسول الله بهذا العنوان، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث أن رسول الله كان حريصا على المؤمنين، حريص عليه ما عنتم. حريص، الحرص ماذا يعني؟ الاهتمام البالغ. روح لا راجع اللغة العربية، ما الفرق بين الحرص والاهتمام؟ يقول الحرص هو الاهتمام البالغ، لذلك ذم من يحرص على الدنيا ولم يذم من يهتم. من يهتم بالدنيا لا يوجد فيه مشكلة، كلنا نهتم بالدنيا، لكن من يحرص بمعنى يهتم بها اهتمام بالغ ولو أدى إلى أي شيء. رسول الله كان يحرص ويهتم على بأفراد المؤمنين حتى لو تكبد الآلام والخسائر التي تعود إلى شخص. تصور رسول الله حريص، أنا فقط أريد أن ألفت الانتباه ونستخدم المنطق. نحن نؤمن أن رسول الله في حياته هو رسول الله بعد وفاته، وهناك مؤشر. روايات تقول عندما تذهب إلى رسول الله ادعو الله كما ذكر، لأن الآية ماذا تقول؟ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالمجيء إلى رسول الله كالمجيء، فالمجيء إلى قبر رسول الله كالمجيء إلى رسول الله. ونحن لما نسلم عليه ماذا نقول؟ أشهد بأنك تسمع كلامي وترى مقامي وأنك حي عند ربك. هذا معناه ماذا؟ أن رسول الله في عالمه الملكوتي حريص عليك، يهتم بشأنك، ولا ندري كم يدعو الله من أجلنا وكم يتوسل إلى الله من أجلنا. وأقول لكم وبالفم الملأ، إن بعض على البعض بأي مقدار كثير قليل كلهم بحسب ارتباطه برسول الله، إن بعض التوفيقات التي نصل إليها هي بخلال حرص ودعاء رسول الله له. وأنا جربت أيها الأحباب أن أزور رسول الله كل يوم، كل يوم وفقط يوم السبت المخصوص باسم رسول الله، وخاصة إذا تقرأ كل يوم زيارة رسول الله عن بعد الموجودة في مفاتيح الجنان للمرحوم الشيخ عباس رحمه، يقول زيارة النبي عن بعد يا أخي حتى لو طويلة بس فيها ما شاء الله، فيها ما شاء الله من المعاني والمضامين الرفيعة والعالية. أقول لكم أيها الأعزاء، التوسل بزيارة رسول الله اليومية حلال لكل المشاكل الاقتصادية والنفسية والصحية والاجتماعية والأسرية والعلمية، زيارة رسول الله مفتاح لحل جميع المشاكل. تصبح بينك وبين رسول الله نافذة، فيحرص عليك أزيد مما يحرص على أولئك الذين يغفلون لا يذكرونه بسلام. النبي حريص، يجب أن نتعلم منه حرصا على هذه الأمة، حرصا على المؤمنين، أن نحرص على إيمان المؤمنين، أن لا نشكك المؤمنين بعقائدهم، أن لا ندخل إلى قلوبهم الريب. والله أنا وصلت لرأي عقائدي، مو ضروري أطلع على الفضائيات، مو بالضرورة أتي على المنابر أتكلم به، أنا يجب علي أن أتكلم بما هو المعهود والمشهور بين علمائنا، وهذا هو الذي أمرنا باتباعه. أما والله أنا وصلت إلى فكرة، ومن يقول هذه الفكرة صحيحة؟ لماذا نعطي العزمة لأنفسنا؟ لماذا نقول نحن هذا الرأي الصائب؟ قد يكون من تسويل الشيطان أن أستحسنه وأستذبقه وأعتبره الصح المطلق، ثم أخرج وأذكره وأقاتل وأدافع عن أجله، وأتي بين يدي لا يصبح هذا الرأي ماذا؟ احرصوا على عقائد المؤمنين، احرصوا على إيمانيات المؤمنين، أن لا يروك الناس في وقت الأذان وأنت خارج المسجد، أن لا يدخل العوام إلى المساجد ويجدون الخواص في الأسواق. يجب أن تحذر إلى هذا الحد، أن لا يرون الناس تقف على باع الفاكهة الثقيلة وهم لا يستطيعون أن يشتروا. ارسل ابنك يا أخي، اخرج في وقت متأخر. احرصوا على إيمان الناس، على عقائد الناس، على علاقة الناس مع الله. هذا واجب علينا اتباعا للمصطفى صلى الله عليه وآله الذي كان حريصا على العلم. أما بشأن الإمام الصادق فأذكر عنوانا واحدا فقط، أن الإمام الصادق عندما جاء أبو حنيفة وغيره ودرسوا عنده، ألا يعلم الإمام أن هؤلاء سيتصدون لعامة الناس ويصبحون فقهاء عليهم؟ ألا يعلم الإمام الصادق بأن أبا حنيفة سيصبح مفتي العراق ويصبح فقيه العراق؟ لا يعلم ذلك؟ فلماذا لم يخرجه من مجلس درس؟ لماذا ناقشه؟ لماذا حاوره؟ بل قد يكون له مجلس خاص. رواية أنه استأذن أبو حنيفة للدخول على الإمام، فخرج له الإمام موسى بن جعفر، فسأل الإمام واكتفى بجواب الإمام موسى بن جعفر. طب السؤال الذي يطرح نفسه، هذه حظوة موقع أو لا أن يأتي ويدخل دخلة خاصة على الإمام الصادق؟ أنا لا أقول أن الإمام مؤمن به، ولكن أخلاق الإمام واسع، أخلاق الإمام تستوى دولة أحد. الشافعي عندما يقول يا آل بيت رسول الله يحبكم إلى آخره، يعني هكذا من فراغ قاله، أو مما رأى من حسن التعامل والأدب، رأى أن أئمة أهل البيت سلوكهم معه وهو غير مؤمن بإمامتهم، سلوكهم كان سلوك رسول، كان سلوك الله في القرآن، لذلك أعلن وقال يا أهل بيت رسول الله ولم منفر. نحن أيضا ندعوهم في أسبوع الوحدة الإسلامية أن نشدد على ضرورة الروابط والعلاقات الطيبة والودية بيننا وبين إخواننا، بيننا وبين إخواننا من أبنائنا. هذا ضروري خاصة في مجتمع مثل مجتمع السيدة زينب الذي فيه خليط، فيه خليط من الشيعة والسنة، من السكان الأصليين ومن المهاجرين. هناك مهاجرون الشيعة وهناك مهاجرون سنة، وهناك سكان أصليين الشيعة وسكان أصليين سنة. نحن في أسبوع الوحدة لما لا نذهب إلى زيارة هؤلاء؟ لما لا ندخل إلى مساجدهم؟ لما لا نصلي معهم؟ وين المشكلة؟ إن الآن عندنا مسجد هنا في حجيرة، هل دخلنا إلى الصلاة معهم يوم يوم حتى ندفع عنهم أفكار سوء التي تصلهم؟ يلتمس منا الأخلاق الحسنة، يلتمس منا المعاملة الحسنة، معاملة الإمام الصادق مع رؤسائه. إذا إمامنا ورئيسنا هكذا يتعامل مع رؤسائه، نحن التابعون ألا يجب أن نتبع أئمتنا في ذلك؟ الإمام الصادق يقول زوروا مرضاهم، عودوا مرضاهم، وصلوا أرحامهم، وشيعوا موتاهم، حتى يقول الناس من الناس الشيعة هؤلاء رحم الله جعفر لقد أدب شيعته فأحسن تأديبه. هذا نحن مدعوون له، هذا تكليف، هذا مو عمل سياسي، هذا التكليف إلهي. وهذه الوحدة الإسلامية ليست منطق أعلنه الإمام الخميني فقط، هو ليس منطق الإمام الخميني، هو منطق الإسلام أظهره، هو منطق القرآن الكريم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن أيها الأحبة، رعاية لحق أئمتنا، أن نراعي حسن الجوار، أن نراعي علاقاتنا مع هؤلاء. صلوهم، عندك جار سني فقير روح جيب له شرجة قدم له إياها. أنت ما تقول مثل ما بيقول العوام يا أخي هذول ما لهم أمان، بكرة إذا ظهروا علينا يذبحون. أنت أعمل بتكليف، يعمل بتكليف. يعني أنت إذا طلعت أن ابنك سيكون لا قدر الله فاسا، يسقط عنك تكليف التربية؟ يسقط تكليف التربية؟ لا، يجب أن يرد. الآن إذا عندنا طفل يقولون هذا ابن زنا والعياذ بالله، يعني نتركه نقول خلص الروايات أسقطت عدالته وهو الآن مربيه، يعني يسقط التكليف. هؤلاء إخوان، طبعا المثال يضرب ولا يقاس، هؤلاء إخوان، هؤلاء من أئمتنا، هؤلاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حقنوا بذلك دماءهم وأعراضهم وأموالهم وهم طاهرون وهم مسلمون. وغير صحيح من يقول بأن التشيع يتلازم مع التكفير، هذا كلام باطل لا أصول له. نعم هناك من يقول من علمائنا، هناك ما يوجد في بعض رواياتنا، لكن لا يعمل بها مشهور علمائنا. وديننا من أين يؤخذ؟ من مشهورنا ومن مشهور رواياتنا. فيجب أن نتلاقى ونتحابب حتى نصل إلى هذه الوحدة التي ستفوت على الكفار، على المغرضين مآربهم، تفوت عليهم أهدافهم. شوف الآن ماذا يجري في العراق، سببه ماذا؟ القصائد الشيعي اليوم واقعا أنا أتأسف، على الفيسبوك وضعوا لنا مناظر من الفلوجة، والناس تشكر محافظة الفلوجة وتشكر العاملين، كلها نظيفة وكلها منارة، لا يوجد أي مشكلة. في المقابل وضعوا مناظر وين؟ في البصرة، لا كهرباء وسخ. ماذا سبب هذا؟ أننا في محافظاتنا الشيعية لسنا على رأي، استطاعوا أن يفرقوا. هذه الفرقة هي الأساس في فقدان كل قيمة، في فقدان كل كمال. والمشروع يبدأ منك لا من الكبار. مو نشوف على التلفزيون والله مؤتمر الوحدة، أنا يجب أن أجسد مؤتمر الوحدة مع أولادي، مع أبنائي، وعلم أولادي أن يحترم الآخرين ويحترم مذهب الآخرين، بل يحترم دين الآخر مهما كان دينه، مهما كانت ملته، مهما كانت عقيدته. أنا أحترم، لا أؤمن شيء وأن تحترم شيء آخر. عدم الإيمان لا يتلازم مع الاستهانة والهتك، ما فيه كلام. هل كل ما لا نؤمن به فهو موجب للاستهانة؟ أنا لا أؤمن بما يعتقد به، لكن لا يعني أن أستهين به أمامه، أو أن أقدح فيه، أو أن أتهمه، أو أن أشتمه. إذا الله عز وجل يقول لا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله، لا تسب الكفار، فكيف بمسلم؟ لذلك الله في الوحدة التي عمل عليها أئمتنا وقام عليها مذهبنا ودعت كل مراجعنا إليه، ألا نفرق شمل المسلمين. المعممون هم الأساس في الوحدة والأساس في نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في المحاولات التي تذكر للجمع بين روايات أسنان البلوغ، الروايات التي بعضها جعلت سن البلوغ 15 وبعضها جعلته في 14 وبعضها في 13 وهناك في 10 وهناك في 16، لم نستعرض هذه. ما هي المحاولات للجمع بينها؟ ذكرنا إذا تتذكرون في الدرس السابق 4 محاولات، وبقيت محاولة نحن نقترحها، قد لا نؤمن بها ولكن نحن نقترح. إذا وصل الأمر إلى الجمع فلنا اقتراحنا في الجمع. نقول في مقام جمعها أن هذه الروايات التي اختلفت ألسنتها في تحديد سن البلوغ يمكن حملها على هذا المحمل، وهو أن السن ليس له موضوعية لتحقق السن. أن السن ليس له موضوعية لتحقق البلوغ، وإنما دوره دور الكاشف عن البلوغ وهو الاحتلام. لكن يختلف احتلام الذكور، بعضهم قد يحتلم بثلاثة عشر، بعضهم قد يحتلم بأربعة عشر، بعضهم بخمسة عشر، بعضهم بستة عشر. لا موضوع يعني. ومما يشهد له أمران، يشهد لجمعنا أمران حتى لا يكون جمع تبر. الأمر الأول الترديد بين سنين في بعض الروايات، مثلا بعض الروايات التي قرأناها ماذا تقول؟ 13 و14. وقلنا في ذاك الوقت تتذكرون هذا لا يرجع إلى تحديد وضابط، هذا ترديد. ولذلك حملنا الرواية على ماذا؟ على الإحمال، إذ لا ندري ماذا يقصد 13 و14. لا يمكن أن يتم التحديد بهذا 13 و14، يعني يبدأ من 13 إلى 14، أو أن بعضهم في 13 بعضهم في الوسط بعضهم في 14. قلنا مجمل. أما الآن ماذا نقول؟ هذا الترديد شاهد على أن العمر ليس هو موضوع البلوغ، وإنما الاحتلام الذي يظن أن يحصل بين 13 و14. أو إذا تتذكر في بعض روايات الرواية الأولى التي عرضناها، لما يسأل الإمام عن الحدود، متى تقام الحدود على الصبي؟ فقال ما بينه وبين 15. تتذكر ما بينه وبين 15؟ في ذاك الوقت قلنا هذا لا يرجع إلى مضمون محدد. ماذا يعني ما بينه؟ إذا كان عمره 12، ما بينه وبين 15 يعني بلوغه يبدأ من 13 إلى 15؟ لا يمكن. يعني أحصى مراحل البلوغ 15، طب أنت حددت الأعلى، الأدنى كيف؟ ليش تقول ما بينه فل 15؟ لا ترجع إلى مضمون محدد. أما إذا حملنا السن على الطريقية للاحتلام، هذا الكلام دقيق. ما بينه وبين 13 و15 يعني شو؟ يعني متى ما احتلم من هذا العمر إلى 15 أقيمت عليه. فذكر الإمام السن الذي فيه مظنة. إذا ممكن أن نحمل كل هذه الروايات التي تعددت أسنانها، تعددت تحديدات، ولكن لا نثبت ولا رواية، لا نعارض بين هذه الطوائف، وإنما نقول أن الأئمة ذكروا هذه الأسنان من سن 13 إلى سن 16 لأنها مظنة الاحتلام. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني آيات البلوغ. إذا استعرضنا آيات البلوغ قد نصل إلى ما ذكرناه من أن المعتبر ليس السن، المعتبر الاحتلام. لأن القرآن ذكر 4 آيات للبلوغ، 4 آيات فقط. إذا درسناها لا نجد ذكرا للسن، كلها تحدد بماذا؟ بالاحتلام. كلها تحدد بالاحتلام، لم تذكر السن على الإطلاق. ما قال إذا بلغ 15، ولا قال إذا بلغ 13، لا، جاء بعلامية ماذا؟ ولا بأس أن استعرض لك هذه الآيات بشكلين سريع. الآية الأولى قوله تعالى، وهذه في الأموال، في دفع الأموال إلى الصغير، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى، النهاية وين؟ الغاية وين؟ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إذن اليتيم هنا بمعنى الصغير غير البالغ، لأننا حققنا في الفقه وأنتم تعرفون أنه لا يدفع بعد البلوغ. لا يسمى يتيم، اليتيم هو دون ابتلوا اليتامى، جربوا اليتامى، أجروا التجارب عليهم، بلغوا أو لا، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بهذا الابتلاء إن اكتشفتم أنهم وصلوا إلى مرحلة النكاح. بلغوا النكاح يعني وصلوا إلى مرحلة، أسألك ماذا يعني بلغ النكاح؟ إذ بعضهم قد يقول النكاح يطلق في اللغة على العقد ويطلق على الوطن، فهل يراد هنا بلغ النكاح يعني إذا عقدوا النكاح تدفع إليهم أموالهم؟ قطعا لا. إذا ظل واحد 30 سنة متزوج ما تدفع له أمواله يعني؟ حتما لا يراد من النكاح هنا العقد، يراد منه الوقت. يعني بعبارة أخرى أن يصل إلى مرحلة النضوج الجنسي، القدرة على الوقت.
بس ما اكتفت هاي العلاقة بالآية؟
لا 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 ختما لا يدخل في البلوغ، يدخل في إعطاء المال. يعني هذه علامة أخرى مختصة بإعطاء المال.
هذا إعطاء المال قال علامتين، بلغ النكاح زائد الرشد.
إيه لا لا ما أنا
هذا هاي هنا في اختلاف، مو شو اسمه، هذا مو بيان مو توضيح.
ما نحن الآن لا نريد أن نذكر. انتظر. إذن يحدد الخروج عن اليوتوب بماذا؟ بالنكاح. يعني شو القدرة على الوطن؟ متى يكون الإنسان قادر على الوطن؟ عند الاحتلام. لا نقصد الاحتلام ليلا، الاحتلام يعني خروج السائل. حدثت البلوغ بهذا، فلا نعم هناك قيد إضافي باعتبار هناك مال حتى لا يضيع هذا المال، نحتاج إلى رشد. لا يكفي فقط البلوغ، لكن في غير المال احتمال يكفي، احتمال لا أقول أكبر، احتمال يكفي. إذا ما قالت الآية حتى إذا بلغوا 15 ولا 13؟ إذا بلغوا تأتي الآيات ماذا تقول؟ 13 14 15 16. إذا ماذا نقول مع الجمع مع هذه الجمع مع هذه الآية؟ يراد أن هذه الأعمار مظنة.
لا يحتمل أنه قدر على الانتصار أو الإيلاد، لماذا ذهب إلى الاختلاف؟
بلغ النكاح بلا ريب يفهم منه العرف، مو فقط القدرة على العلاج، لأن هذا حتى المميز قادر على العلاج. إذا هذا نحن كيف ويقول ابتلوا اليتامى حتى يخرجوا عن اليتم، هذا يبقى يتيم قطعا لو هو قادر على العلاج.
يكون
سنه
كبير ما عنده قدرة على الانتصار.
ها؟
ممكن يكون كبير
ولا قدرة له على الانتصار، فإذا الانتصار فقد على مدد لا يبلغ. نحن نستعرض الآيات بشكل من هنا. مولانا يقول في مجمع البيان في تفسير الآية، تعرفوا مجمع البيان إله شو؟ لوضع خاص في التفسير. قال معناه حتى يبلغ الحد الذي يقدرون على المواقعة وينزلون. يقدرون على المواقعة وماذا؟ وينزلون. مجمع البيان الجزء الثالث صفحة 20. إذن هذه الآية تحدد انتهاء اليتم بماذا؟ بالنضوج الجنسي. ما حددت. وأضف إلى ذلك أننا نستكشف من تفاصيل الآية أن المولى جلت قدرته في مقام البيان لا في مقام الإجمال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، في مقام شو؟ تفصيل. فلو كان هناك شيء آخر له أثر في المسألة، لو كان العمر بما هو عمر علاني، قد يأتي البعض يقول ذكر شيء لا ينفي ما عدا. هذا بحث ما أتي إليه إن شاء الله، أن ذكر القرآن لشيء ينفي ما عدا أو لا ينفي ما عدا. المهم هذه الآية نستأنس منها أن العبرة في البلوغ ماذا؟ النضوج الجنسي. الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. شوف عن الشاشة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذه الآية في سورة النور الآية 59-59. هذه الآية تذكر مطلبين. المطلب الأول ما يخص غير البالغين في الدخول على الميثاق أو دخول غير البالغ على الرجال. هنا يقول هؤلاء لا يستأذنون إلا ثلاث مرات فقط. المرة الأولى قبل صلاة الفجر يكونوا نايمين كالشافعين إذا بيفوت يترك. والثاني حين تضعون ثيابكم من الظهر واحد بعد الظهر وحر شوب يفوت لغرفته شو بيعمل يسلح ملابس هون كمان فليترك. وأيضا من بعد صلاة العشاء لأن بعد صلاة العشاء شو كان يعمل ينام كان يصلوا المغرب ويروح ينام يرجع يصلوا العشاء ويرجع ينام تمام هون كمان لما ينام شو بيعمل الإنسان مش نعرف ثيابه قد يكون هو وزوجته وكذا فليستأذن حتى لو أولاده فليستأذن قل له لابنك انتبه عن طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اوعك تفتح الباب دق الباب وعند الظهر يا ايه اوعك انتبه في ناس عم تطلع خلص انت استأذن وعند الظهيرة لما بيكون الأبناء كذا مدبوخ تفتح الباب تطرق الباب أنه بهذا الوقت الواحد بيحاول بالصيف خاصة نشوف خفف كثير. ثم بعد ذلك يذكر مطلبا قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كيف البالغون يستأذنون في كل لحظة هؤلاء أيضا يجب عليهم أن يستأذنوا في أنه بلغ يجب عليه أن يستأذن كل من يريد أن يدخل على أبيه أو على أمه أو على خالته أو على أمه أو على الغرباء لا يجوز أن يفتح الباب ويدخل بل يجب أن يستأذن. هنا انظر ماذا قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. في اللغة العربية عندنا الحل والحلم الحلم بسكون اللام والحلم بضم اللام ويفرق اللغويون بينهما يقول الحلم الرؤية كل رؤية شو يسميها حلم نحن حتى بالعامية شو نقول حلم يسكن الله ما نقول حلم حلم أما الحلم الاحتلام اللي هو خروج الزائر بسبب رؤية معينة في المنام حالة الحلم الاحتلام قال ذلك في لسان العرب في مادة حلم أو حلم كذا بفسر. وأيضا يقول في لسان العرب في مادة حلم الحلم والاحتلام الجماع ونحوه في النوم. وهذا أكبر دليل على طاعة طيب نستعرض باقي الآية إن شاء الله في الدرس القادم. الآن نأتي إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.